قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فساره فقال: اقتلوه. ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد مر في الدرس الماضي أحاديث عديدة تتعلق في تحريم إراقة دم المسلم إلا بحق، وهذا الحديث الذي معنا هو من جملة تلك الأحاديث، ودال على ما دلت عليه تلك الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. أورد النسائي حديث أنس حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فسارة فقال: اقتلوه. ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله وأمن محمد رسول الله؟ قالوا نعم، وقال نعم. قال: فلا تقتلوه. وهذا الرجل الذي ساره، يعني إما أن يكون المقصود بقوله اقتلوه يرجع إلى الرجل الذي تحدث فيه ذلك الرجل الذي ساره، لأن تحدث معه عن رجل غير حاضر بشأنه فقال اقتلوه، ويحتمل أن يكون الضمير يرجع إلى هذا الذي ساره، ويحتمل أن يكون الضمير يعني بأنه يقتل إلى هذا الرجل الذي ساره، لكن الأظهر هو الأول، لأنه قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم. وفي بعض الروايات: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. يعني فيكون الحديث في شخص تحدث بشأنه مسارة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الرجل الذي ساره، والحديث بشأن شخص آخر غائب ليس الموجود. الرسول أمر بقتله، ثم إنه بعد أن قرر أو سأل أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقالوا نعم، قال: فلا تقتلوه. ثم قال إنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. والحديث دال على ما على تحريم الدم وعلى تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وذلك في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي الحديث أو في كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله أولا ثم نهى عن قتله وقال لا تقتلوه، يمكن أن يكون قال ذلك باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال ذلك بلسانه وبظاهره مع مخالفته لقلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ بالظاهر وأن الباطن علمه عند الله وحساب صاحبه على الله عز وجل، ويكون مما اجتهد فيه. ثم إنه لم يقر على ذلك الاجتهاد، بل أمر بأن يأخذ الناس بظواهرهم وأن لا يقتل من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بناء على ما ظهر وبناء على ما بدا منهم، ويوكل أمر السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله أمرت أن أقاتل الناس لفظ الأمر أو الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا فالآمر هو الله عز وجل. أما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فإن الآمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه بوحي من الله عز وجل.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن الأسود بن عاصم.
عن الأسود عامر. عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو صاحب القصة التي مرت في كتاب النحل أو كتاب النحل وهو أن أباه نحله غلاما وطلبت أمه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشهدني على جور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وارضاه اللي هو نعمان بن بشير لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 8 سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر نعمان بن بشير 8 سنوات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحوه.
ثم ورد النسائي الحديث عن رجل
نعم
الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة في مسجد المدينة وقال إنه أوحي إليه أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحوه أي نحو اللفظ الذي تقدم أي نحو اللفظ الذي تقدم لأنهم إذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. نعم بسند.
قال
عبيد الله عبيد الله هو من موسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذا معلق.
أيوه. عن إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم
عن, 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 عن إسرائيل عن سماك وقد مر ذكرهما عن النعمان بن سالم وهو صدوق
ثقة
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن رجل
نعم
عن رجل إيش بعده أنه حدثه
نعم
عن رجل جاء في بعض الروايات التي ستأتي أنه أوس ابن أبي أوس أوس ابن أبي أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا رضي الله عنه يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في قبة وساق الحديث.
ثم ورد النسائي حديث أوس بن أبي أوس وفيه الإشارة إلى أوله ثم الإحالة على باقيه وأنه نحو ما تقدم وأنه جاءه وأنه أوحي إليه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان
أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الحسن بن محمد بن أعين
عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري ومسلم والنسائي
أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي.
عن زهير
عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سماك عن النعمان بن سالم عن أوس
عن سماك عن النعمان بن سالم عن أوس وقد مر ذكرهم عبد الله بن موسى ابن موسى وشيه لا هذا معلق اينا وسبقا مر بنا ان النسائي يروي عنه بواسطة سبقا مر بنا حديث النسائي يروي عنه بواسطة. إيه معلق، لكن يعني كما هو معلوم الأحاديث التي بعده دالة على ما دل عليه، يعني فلا يضره ذلك التعليق.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد ثقيف فكنت معه في قبة، فنام من كان في القبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتل، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذره، ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أظنها معها ولا أدري.
لما أردنا النسائي حديث أوس بن أبي أوس وهو مثل ما تقدم، وفيه ما يدل على أن الخطاب كان مع الرجل الذي ساره، وأن المقصود بالذي أمر بقتله شخص آخر، لأنه قال اذهب فاقتله، ثم قال بعد ذلك أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال فذره، يعني فهذا يعني يفهم منه أو يدل على أن الأولى والأقرب أن الشخص الذي أمر بقتله هو الذي حصلت المسارة فيه، وأنه شخص غير الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسارة يعني هي الكلام معه بسر وبخفية. ثم ذكر بقية الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم. ثم بعد ذلك قال محمد لشعبة وهو الراوي عن محمد بن جعفر الملقب غندر أحد رجال الإسناد، أليس فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يعني ذكر الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن الرواية جاءت بذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية والألوهية، وليس فيه ذكر الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فقال أليس فيه وأني رسول الله؟ قال بلى، ولكني
قال أظنها معها
ولا أدري، يعني لم يكن متحققا من ذكري أشهد أن محمد رسول الله. ومن المعلوم أنها لو لم تذكر فإنها ملازمة لها، ذكرت أو لم تذكر، لأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وقد يؤتى بالأولى منهما وهي الشهادة لله بالوحدانية ولا تذكر معها الثانية وهي مقصودة، لأنها لا تتحقق الشهادة لله بالوحدانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وقد تذكر الأولى التي هي شهادة الله بالوحدانية للعلم بأن الثانية ملازمة لها وأنها لا تنفك عنها.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون وصفة. ومحمد الذي روى عنه محمد بن بشار هو غندر، ويأتي مهملا غير منسوب، والمراد به محمد بن جعفر إذا كان يروي عن شعبة وجاء مهملا بلفظ محمد فقط غير منسوب فإنه يحمل على أنه محمد بن جعفر. وكذلك إذا كان محمد بن بشار أو محمد بن مثنى يرويان عنه ولم ينسب فإن المقصود به محمد بن جعفر الملقب غندر. وأحيانا يأتي بلقبه فيقال حدثنا غندر، وهو محمد بن جعفر الذي يأتي باسمه مهملا، وقد يأتي باسمه ونسبه، وقد يأتي بلقبه دون اسمه ونسبه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وبالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النعمان بن سالم عن أوس.
عن النعمان بن سالم عن أوس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن صغيرة
ابن أبي صغيرة
قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر عمرو بن أوس واسطة بين النعمان وبين أوس. وقد مر في الروايات السابقة أن النعمان بن سالم يروي عن أوس مباشرة ولا تنافي بين الروايات، لأنه كما هو معلوم يكون الراوي حصل الحديث بطريق نازلة ثم ظفر به بطريق عالية ويكون حدث به على الوجهين، لأن يكون أولا رواه عن أوس من طريق ابنه عمرو بن أوس ثم لقي أوسا وأخذ منه مباشرة وبدون واسطة، فصار التحديث به على الوجهين، كونه روى عن أبيه عن ابنه عن أبيه وكونه روى عن أوس مباشرة، كل ذلك صحيح ولا تنافي بين الروايات. والرواية مثل ما تقدم تتعلق بتحريم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأمالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله.
أخبرنا هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله بن بكر.
عن عبد الله بن بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حاتم بن أبي صغيرة.
عن حاتم بن أبي صغيرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس.
عن النعمان بن سالم مر ذكره عن عمرو بن أوس وهو من كبار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا.
ثم ورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يخطب
نعم
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مسلما متعمدا وإلا الرجل يموت كافرا. معنى هذا أن الذنوب أنها ترجى مغفرتها والتجاوز عنها إلا القتل عمدا وإلا الموت كافرا. والموت كافرا هذا لا إشكال فيه، لأن من مات كافرا فلا يغفر ذنبه، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب سوى الشرك فهو تحت مشيئة الله. وقد قرن مع الشرك ومع الموت على الكفر القتل المتعمد، فقيل إن معناه أنه لا يغفر له ابتداء ولكنه يعذب ويحصل له العذاب، ولكنه لا يستمر ولا يدوم، بل لابد وأن ينقطع وأن يدخل الجنة في آخر الأمر، وفي آخر أمره لابد وأن يدخل الجنة. والذنب الذي لا يغفر أبدا وصاحبه في النار أبد الآباد هو الكفر بالله والشرك بالله عز وجل، وما دون ذلك فهو أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذب صاحبه، ولكنه لا يستمر في النار ولا يدوم فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة. فيكون في ذلك تعظيم لشأن القتل عمدا, وأن ذلك أمر خطير وأن ذلك أمر عظيم. ولهذا يقول الله عز وجل وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, يعني ما كان يحصل ولا يليق أن يوجد إلا على سبيل الخطأ, يعني ما يوجد على سبيل العمد, لا يحصل هذا على سبيل العمد, لكنه إذا وجد فالذنب خطير والذنب شديد. وقد جاء في القرآن ما يدل على خطره وعلى شدة عذاب صاحبه, ولكنه لا يخلد في النار إذا دخلها. وعلى هذا فيكون الحديث محمول على أنه يعني يعفى عنه ابتداء, يعفى عنه ابتداء دون أن يعذب. ويكون ذكر يعني هذا أنه لا يعفى عنه يعني ابتداء, وأما الشرك والكفر فإنه لا يعفى عنه لا ابتداء ولا بعد ذلك, لا يعفى عنه لا ابتداء ولا بعد ذلك. وأما هذا يعني يحمل على أنه لا يعفى عنه ابتداء ولكنه يعذب ويعاقب, ولكنه لا يعذب عذاب الكفار ولا يدوم في النار دوام الكفار الذين يستمرون فيها ولا يخرجون منها أبدا.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا صفوان بن عيسى.
حدثنا صفوان بن عيسى وهو صدوق
ثقة
ثقة أخرج له من
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة صفوان بن عيسى ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ثور.
عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي عون.
عن أبي عون الأنصاري وهو عبد الله بن أبي عبد الله وهو مقبول, أخرج حديثه
النسائي وحده.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي إدريس.
عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله, وهو من كبار التابعين وأدرك عددا كبيرا من الصحابة, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية.
عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن مرة.
عن عبد الله بن مرة
عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها, وذلك أنه أول من سن القتل.
ثم ورد النسائي حديث
عبد الله بن مسعود.
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل نفس ظلما يعني بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها, يعني نصيب وقسط وحظ من دمها, لأنه كان أول من سن القتل. والمراد بابن آدم الأول يعني الذي هو أحد أبنائه الذي قتل أخاه, ولا يلزم أو يعني أن يكون الأول هو أول أولاده, وإنما المقصود أولية في الزمان, وأنه حصل منه قتل أخيه وجاءت قصتهما في القرآن في سورة المائدة, فكان كونه سبق إلى القتل وغيره تبعه عليه يكون لذلك الذي هو الذي حصل منه ذلك ابتداء وتوبع عليه له نصيب من الإثم في أو إثم من الإثم فيما إذا حصل إلى في القتل بعد ذلك. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. فيكون يعني حصل منه بداية القتل ثم توبع عليه, فيكون لابن آدم الأول كفل من دم كل نفس قتلت ظلما بعد ذلك. وهذا يدلنا على خطورة القتل وأن شأنه خطير وأن أمره عظيم وأن الواجب هو المحافظة على الأنفس وعدم إزهاقها وعدم تعرضها للتلف وعدم التسبب في ذلك، لأنه بهذه الخطورة التي فيها يعني بيان شدته وعظمه وخطورته.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي هو الفلاس وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مرة.
عن عبد الله بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال تعظيم الدم. قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالك قال حدثنا محمد بن سلم الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أبو عبد الرحمن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة تعظيم القتل.
تعظيم الدم.
تعظيم الدم يعني تعظيم شأنه وأن شأنه عظيم وخطير وليس بالأمر الهين، ولهذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما كان يليق وما كان يعني يوجد ولا ينبغي أن يحصل إلا أن يكون على سبيل الخطأ الذي ما أراده الإنسان وحصل من غير إرادة من الإنسان. أما أن يريد الإنسان قتل أخيه المسلم ويتعمد ذلك ويقدم على ذلك فهذا في غاية الخطورة. فالمقصود من قوله تعظيم الدم أي تعظيم شأن القتل بغير حق وأنه عظيم وخطير جدا. ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لقتل المؤمن
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذا فيه تهويل أمر القتل وبيان خطورته وتعظيمه وأنه خطير، وأنه إذا كان بهذه المثابة وبهذا الوصف الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن قتله أعظم من زوال الدنيا، وفي بعض الروايات يعني زوال الدنيا أهون يعني في المقابل في بعض الروايات من قتل المؤمن، يعني يدلنا على 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 خطورة، وذلك أن الدنيا عظيمة عند الناس وشأنها عظيم، وإذا كان زوالها يعني يكون أهون من قتل المؤمن فهذا يدلنا على خطورة قتل المؤمن وأن قتله عظيم وكبير عند الله عز وجل، لأن الدنيا أهون زوالها أهون منه. وقد جاء في الحديث يعني في جاء في القرآن الكريم في نجي ذلك كتبنا على من إسرائيل من قتل الناس بغير نفس وثانيه فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني معناه القتل يعني عمدا خطير جدا.
قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالك.
أخبرنا محمد بن معاوية بن مالك وهو صدوق
ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج حديث النسائي.
نعم.
صدوق ربما وهم أخرج حديث النسائي وحده.
عن محمد بن سلمة الحراني.
عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهو في محمد بن سلمة الحراني هو في طبقة شيوخ النسائي. هناك محمد بن سلمة المرادي المصري هذا من شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة يعني غير منسوب وهو من شيوخ النسائي فالمراد به المصري، وإذا جاء من شيوخ شيوخه محمد بن سلمة غير منسوب يعني غير مذكورة في نسبته فالمراد به الحراني، هذا من طبقة شيوخ النسائي اللي هو المرادي المصري، والحراني الذي معنا هو من طبقة شيوخ شيوخه، وهنا يروي عنه بواسطة.
عن ابن إسحاق،
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني ثقة أخرج ثقة يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا،
صدوق
يدلس صدوق يدلس أخرج حديث البخاري ومسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إبراهيم بن المهاجر،
عن إبراهيم بن المهاجر وهو صدوق في حديث لين
لين الحفظ،
صدوق لين الحفظ أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة،
نعم
أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو،
عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو
صدوق رجل النسائي،
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأحاديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم.
إنه صحابي
عبد الله بن عمرو،
ثم أرد أن يسأل حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق أخرى قال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم،
رجل مسلم
أهون عند الله من قتل رجل مسلم، وهو مثل الذي قبله إلا أن الأول يعني قتل امرئ مسلم أعظم من زوال الدنيا، وهنا قال زوال الدنيا أهون يعني شيئا متقابلا بمعناهما واحد ومؤداهما واحد، وكلمة الرجل لا مفهوم لها، فالمرأة المسلمة كذلك، المرأة المسلمة كذلك يعني قتلها عمدا يعني مثل قتل الرجل عمدا، كل ذلك لا يسوق، ولكنه جاء ذكر الرجل لأن الغالب هو أن الخطاب مع الرجال ويتعلق بالرجال، وإلا فإنه لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة ليست كذلك وأن قتلها ليس كقتل الرجل، بل الكل قتله خطير، الرجال والنساء، والرجال يأتي ذكرهم أحيانا ولا مفهوم لذكرهم، بمعنى أن النساء تخالفهم، لأن الغالب هو أن الكلام مع الرجال وفي حق الرجال، مثل ما جاء في حديث لا تقدموا رمضان بيوم يومين لا رجل كان يصوم صوم فلا يصوم، يعني كلمة لا رجل لا مفهوم لها، امرأة إذا كانت لها صوم تصوم، وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، كذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلس، النتيجة واحدة، فأحيانا يأتي ذكر الرجال ولا مفهوم لهم، ما لا مفهوم لذكرهم، بمعنى أنه جرى على الغالب في الخطاب، وأن النساء حكمها حكم الرجال في هذا الحكم، لا يختلف حكم الرجل عن المرأة. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن حكيم البصري،
أخبرنا يحيى بن حكيم البصري وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه،
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن أبي عدي،
عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن يعلى بن عطاء،
عن شعبة هو بن حجاج الواسطي مر ذكره، يعلى بن عطاء العامري وهو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن،
وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، مثل الذين خرجوا لمحمد بن سلمة الحراني الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
عن أبيه،
عن أبيه عطاء العامري وهو
مقبول،
مقبول
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي،
وهو مقبول أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
لا ثلاثة
منهم،
أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد،
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، ليس فيهم ابن ماجه ولا مسلم.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره،
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
ثم أرد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم ورجاله كلهم مر ذكرهم، محمد بن بشار ومحمد بن جعفر اللي هو غندر وشعبة ويعلى بن عطاء وأبوه وعبد الله بن عمر. نعم
لكنه موقوف.
نعم وهو موقوف لكن يعني كما هو معلوم له حكم الرفع، وقد مر في الروايات السابقة رفعه، ولو لم يأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له حكم الرفع.
قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو موقوف أيضا وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عمرو بن هشام
وهو
ثقة أخرج له النسائي
وحده.
عن مخلد بن يزيد
وهو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي
نعم.
عن سفيان
هو الثوري.
عن منصور
بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي ثقة قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو مثل حديث عبد الله بن عمر قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا، يعني نفس المتن والمعنى يعني الذي جاء في حديث بريدة هو نفس الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم.
قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي
وهو
ثقة أخرجه البخاري والنسائي
عن خالد بن خداش وهو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي
وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد
ومسلم وأبو داود في مسند مالك
والنسائي عن حاتم بن إسماعيل
وهو صدوق
صدوق يهم
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن بشير بن المهاجر
وهو
صدوق لين الحديث
أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن
الأربعة.
عن عبد الله بن بريدة
بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه، ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، ولكنما يقولها تعودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد مر في الدرس الماضي أحاديث عديدة تتعلق في تحريم سراقة دم المسلم إلا بحق، وهذا الحديث الذي معنا هو من جملة تلك الأحاديث ودال على ما دلت عليه تلك الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. أورد النسائي حديث أنس حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فسار فقال اقتلوه، ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله وأمن محمد رسول الله؟ قالوا نعم، وقال نعم، قال فلا تقتلوه. وهذا الرجل الذي ساره يعني إما أن يكون المقصود بقوله اقتلوه يرجع إلى الرجل الذي تحدث فيه ذلك الرجل الذي ساره، لأن تحدث معه عن رجل غير حاضر بشأنه فقال اقتلوه. ويحتمل أن يكون الضمير يرجع إلى هذا الذي ساره، ويحتمل أن يكون الضمير يعني بأنه يقفل إلى هذا الرجل الذي ساره، لكن الأظهر هو الأول، لأنه قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم. وفي بعض الروايات أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. يعني فيكون الحديث في شخص تحدث بشأنه مسارة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الرجل الذي ساره، والحديث بشأن شخص آخر غائب ليس الموجود. الرسول أمر بقتله، ثم إنه بعد أن قرر أو سأل أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقالوا نعم، قال فلا تقتلوه، ثم قال إنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. والحديث دال على ما على تحريم الدم وعلى تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وذلك في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي الحديث أو في كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله أولا ثم نهى عن قتله وقال لا تقتلوه، يمكن أن يكون قال ذلك باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال ذلك بلسانه وبظاهره مع مخالفته لقلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ بالظاهر وأن الباطن علمه عند الله وحساب صاحبه على الله عز وجل، ويكون مما اجتهد فيه. ثم إنه لم يقر على ذلك الاجتهاد، بل أمر بأن يأخذ الناس بظواهرهم وأن لا يقتل من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بناء على ما ظهر وبناء على ما بدا منهم، ويوكل أمر السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله أمرت أن أقاتل الناس لفظ الأمر أو الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا فالآمر هو الله عز وجل. أما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فإن الآمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بوحي من الله عز وجل.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن الأسود بن عاصم.
عن الأسود بن عامر وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو صاحب القصة التي مرت في كتاب النحل وهو أن أباه نحله غلاما وطلبت أمه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو نعمان بن بشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره من أعمال البشير 8 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحوه.
ثم ورد النسائي الحديث حديث رجل
نعم
الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة في مسجد المدينة وقال إنه أوحي إليه أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحوه، أي نحو اللفظ الذي تقدم، أي نحو اللفظ الذي تقدم، لأنهم إذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. نعم بسند.
قال عبيد الله
هو من موسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذا معلق.
أيوة. عن إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم
عن, 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 عن إسرائيل عن سماك وقد مر ذكرهما عن النعمان بن سالم وهو صدوق
ثقة
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن رجل
نعم
عن رجل إيش بعده أنه حدثه
نعم
عن رجل جاء في بعض في الروايات التي ستأتي أنه أوس ابن أبي أوس أوس ابن أبي أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا رضي الله عنه يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في قبة وساق الحديث.
ثم ورد النسائي حديث أوس بن أبي أوس وفيه الإشارة إلى أوله ثم الإحالة على باقيه وأنه نحو ما تقدم وأنه جاءه وأنه أوحي إليه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان
أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثا النسائي وحده.
عن الحسن بن محمد بن أعين
عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري ومسلم والنسائي
أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي.
عن زهير
عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك عن النعمان بن سالم عن أوس
عن سماك عن النعمان بن سالم عن أوس وقد مر ذكرهم عبد الله موسى ابن موسى وشين لا هذا معلق اينا وسبقا مر بنا ان النسائي يروي عنه بواسطة سبقا مر بنا حديث النسائي يروي عنه بواسطة ايه معلق لكن يعني كما هو معلوم الحديث التي بعده دالة على ما دل عليه يعني فلا يضره ذلك التعليق.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد ثقيف فكنت معه في قبة فنام من كان في القبة غيري وغيره فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتل فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال يشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذره ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أظنها معها ولا أدري.
ثم أورد النسائي حديث أوس بن أبي أوس وهو مثل ما تقدم وفيه ما يدل على أن الخطاب كان مع الرجل الذي ساره وأن المقصود بالذي أمر بقتله شخص آخر لأنه قال اذهب فاقتله ثم قال بعد ذلك أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال فذره يعني فهذا يعني يفهم منه أو يدل على أن الأولى والأقرب أن الشخص الذي أمر بقتله هو الذي حصلت المسارة فيه, وأنه شخص غير الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسارة يعني هي الكلام معه بسر وبخفية. ثم ذكر بقية الحديث, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله, وإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم. ثم بعد ذلك قال محمد لشعبة وهو الراوي عن محمد بن جعفر الملقب غندر أحد رجال الإسناد, أليس فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, يعني ذكر الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة, لأن الرواية جاءت بذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية والألوهية, وليس فيه ذكر الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فقال أليس فيه وأني رسول الله؟ قال بلى, ولكني
قال أظنها
معها ولا أدري, يعني لم يكن متحققا من ذكر أشهد أن محمد رسول الله. ومن المعلوم أنها لو لم تذكر فإنها ملازمة لها, ذكرت أو لم تذكر, لأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله, فهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وقد يؤتى بالأولى منهما وهي الشهادة لله بالوحدانية ولا تذكر معها الثانية وهي مقصودة, لأنها لا تتحقق الشهادة لله بالوحدانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه, والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى, وقد تذكر الأولى التي هي شهادة الله بالوحدانية للعلم بأن الثانية ملازمة لها وأنها لا تنفك عنها.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون وصفة. ومحمد الذي روى عنه محمد بن بشار هو غندر, ويأتي مهملا غير منسوب, والمراد به محمد بن جعفر إذا كان يروي عن شعبة وجاء مهملا بلفظ محمد فقط غير منسوب فإنه يحمل على أنه محمد بن جعفر. وكذلك إذا كان محمد بن بشار أو محمد بن مثنى يرويان عنه ولم ينسب فإن المقصود به محمد بن جعفر الملقب غندر. وأحيانا يأتي بلقبه فيقال حدثنا غندر, وهو محمد بن جعفر الذي يأتي باسمه مهملا, وقد يأتي باسمه ونسبه, وقد يأتي بلقبه دون اسمه ونسبه. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن النعمان بن سالم عن أوس.
عن النعمان بن سالم عن أوس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن صغيرة
ابن أبي صغيرة
قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر عمرو بن أوس واسطة بين النعمان وبين أوس. وقد مر في الروايات السابقة أن النعمان بن سالم يروي عن أوس مباشرة ولا تنافي بين الروايات, لأنه كما هو معلوم يكون الراوي حصل الحديث بطريق نازلة ثم ظفر به بطريق عالية فيكون حدث به على الوجهين, لأن يكون أولا رواه عن أوس من طريق ابنه عمرو بن أوس ثم لقي أوسا وأخذ منه مباشرة وبدون واسطة فصار التحديث به على الوجهين, كونه روى عن أبيه عن ابنه عن أبيه وكونه روى عن أوس مباشرة كل ذلك صحيح ولا تنافي بين الروايات. والرواية مثل ما تقدم تتعلق بتحريم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله.
أخبرنا هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله بن بكر.
عن عبد الله بن بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حاتم بن أبي صغيرة.
عن حاتم بن أبي صغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس.
عن النعمان بن سالم مر ذكره عن عمرو بن أوس وهو من كبار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا.
ثم ورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يخطب
نعم
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مسلما متعمدا وإلا الرجل يموت كافرا. معنى هذا أن الذنوب أنها ترجى مغفرتها والتجاوز عنها إلا القتل عمدا وإلا الموت كافرا. والموت كافرا هذا لا إشكال فيه لأن من مات كافرا فلا يغفر ذنبه، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب سوى الشرك فهو تحت مشيئة الله. وقد قرن مع الشرك ومع الموت على الكفر القتل المتعمد، فقيل إن معناه أنه لا يغفر له ابتداء ولكنه يعذب ويحصل له العذاب ولكنه لا يستمر ولا يدوم، بل لابد وأن ينقطع وأن يدخل الجنة في آخر الأمر، وفي آخر أمره لا بد وأن يدخل الجنة. والذنب الذي لا يغفر أبدا وصاحبه في النار أبد الآباد هو الكفر بالله والشرك بالله عز وجل، وما دون ذلك فهو أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذب صاحبه، ولكنه لا يستمر في النار ولا يدوم فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة، ويكون في ذلك تعظيم لشأن القتل عمدا وأن ذلك أمر خطير وأن ذلك أمر عظيم. ولهذا يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما كان يحصل ولا يليق أن يوجد إلا على سبيل الخطأ، يعني ما يوجد على سبيل العمد، لا يحصل هذا على سبيل العمد، لكنه إذا وجد فالذنب خطير والذنب شديد. وقد جاء في القرآن ما يدل على خطره وعلى شدة عذاب صاحبه، ولكنه لا يخلد في النار إذا دخلها. وعلى هذا فيكون الحديث محمول على أنه يعني يعفى عنه ابتداء دون أن يعذب، ويكون ذكر يعني هذا أنه لا يعفى عنه يعني ابتداء. وأما الشرك والكفر فإنه لا يعفى عنه لا ابتداء ولا بعد ذلك، لا يعفى عنه لا ابتداء ولا بعد ذلك. وأما هذا يعني يحمل على أنه لا يعفى عنه ابتداء ولكنه يعذب ويعاقب، ولكنه لا يعذب عذاب الكفار ولا يدوم في النار دوام الكفار الذين يستمرون فيها ولا يخرجون منها أبدا.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا صفوان بن عيسى.
حدثنا صفوان بن عيسى وهو صدوق
ثقة.
ثقة أخرج له من؟
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة صفوان بن عيسى ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ثور.
عن ثور بن يزيد. وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي عون.
عن أبي عون الأنصاري وهو عبد الله بن أبي عبد الله وهو مقبول أخرج حديثه
النسائي وحده.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي إدريس.
عن أبي إدريس الخولاني وهو اسمه عائد الله وهو من كبار التابعين وأدرك عددا كبيرا من الصحابة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معاوية.
عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن مرة.
عن عبد الله بن مرة.
عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك أنه أول من سن القتل.
ثم ورد النسائي حديث
عبد الله بن مسعود.
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل نفس ظلما يعني بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها يعني نصيب وقسط وحظ من دمها لأنه كان أول من سن القتل. والمراد بابن آدم الأول يعني الذي الذي هو أحد أبنائه الذي قتل أخاه ولا يلزم أو يعني أن يكون الأول هو أول أولاده وإنما المقصود أولية في الزمان وأنه حصل منه قتل أخيه حصل منه قتل أخيه. وجاءت قصتهما في القرآن في سورة المائدة فكان كونه سبق إلى القتل وغيره تبعه عليه يكون لذلك الذي هو الذي حصل منه ذلك ابتداء وتوبع عليه له نصيب من الإثم في أو إثم من الإثم فيما إذا حصل في القتل بعد ذلك. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. فيكون يعني حصل منه بداية القتل ثم توبع عليه فيكون لابن آدم الأول كفل من دم كل نفس قتلت ظلما بعد ذلك. وهذا يدلنا على خطورة القتل وأن شأنه خطير وأن أمره عظيم وأن الواجب هو المحافظة على الأنفس وعدم إزهاقها وعدم تعرضها للتلف وعدم التسبب في ذلك لأنه بهذه الخطورة التي فيها يعني بيان شدته وعظمه وخطورته.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مرة.
عن عبد الله بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال تعظيم الدم. قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالك قال حدثنا محمد بن سلم الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أبو عبد الرحمن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة تعظيم القتل
تعظيم الدم
تعظيم الدم يعني تعظيم شأنه وأن شأنه عظيم وخطير وليس بالأمر الهين. ولهذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ما كان يليق وما كان يعني يوجد ولا ينبغي أن يحصل إلا أن يكون على سبيل الخطأ الذي ما أراده الإنسان وحصل من غير إرادة من الإنسان. أما أن يريد الإنسان قتل أخيه المسلم ويتعمد ذلك ويقدم على ذلك فهذا في غاية الخطورة. فالمقصود من قوله تعظيم الدم أي تعظيم شأن القتل بغير حق وأنه عظيم وخطير جدا. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لقتل المؤمن
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذا فيه تهويل أمر القتل وبيان خطورته وتعظيمه وأنه خطير وأنه إذا كان بهذه المثابة وبهذا الوصف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن قتله أعظم من زوال الدنيا. وفي بعض الروايات يعني زوال الدنيا أهون يعني في المقابل في بعض الروايات من قتل المؤمن يعني يدلنا على 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 خطورة. وذلك أن الدنيا عظيمة عند الناس وشأنها عظيم وإذا كان زوالها يعني يكون أهون من قتل المؤمن فهذا يدلنا على خطورة قتل المؤمن وأن قتله عظيم وكبير عند الله عز وجل لأن الدنيا أهون زوالها أهون منه. وقد جاء في الحديث يعني جاء في القرآن الكريم في نجي ذلك كتبنا على من إسرائيل أنه من قتل الناس بغير نفس وثاني الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني معناه القتل يعني عمدا خطير جدا.
قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج
أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج وهو صدوق
ربما وهم
صدوق ربما وهم أخرج حديث النسائي
نعم
صدوق ربما وهم أخرج حديث النسائي وحده.
عن محمد بن سلمة الحراني
عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهو في محمد بن سلمة الحراني هو في طبقة شيوخ النسائي. هناك محمد بن سلمة المرادي المصري هذا من شيوخه فإذا جاء محمد بن سلمة يعني غير منسوب وهو من شيوخ النسائي فالمراد به المصري. وإذا جاء من شيوخ شيوخه محمد بن سلمة غير منسوب يعني غير مذكورة في نسبته فالمراد به الحراني. هذا من طبقة شيوخ النسائي اللي هو المرادي المصري والحراني الذي معنا هو من طبقة شيوخه وهنا يروي عنه بواسطة.
عن ابن إسحاق
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني ثقة أخرج ثقة يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا
صدوق
يدلس صدوق يدلس أخرج حديث البخاري ومسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إبراهيم بن المهاجر
عن إبراهيم بن المهاجر وهو صدوق في حديث لين
لين الحفظ
صدوق لين الحفظ أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة
نعم
أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو
عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو
صدوق أخرج له النسائي
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأحاديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم.
إنه صحابي؟
ها؟ عبد الله بن عمرو.
ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق أخرى قال عليه الصلاة والسلام: لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم،
رجل مسلم
أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وهو مثل الذي قبله، إلا أن الأول يعني قتل امرئ مسلم أعظم من زوال الدنيا، وهنا قال زوال الدنيا أهون، يعني شيئا متقابلا بمعناهما واحد ومؤداهما واحد. وكلمة الرجل لا مفهوم لها، فالمرأة المسلمة كذلك، المرأة المسلمة كذلك، يعني قتلها عمدا يعني مثل قتل الرجل عمدا، كل ذلك لا يسوق. ولكنه جاء ذكر الرجل لأن الغالب هو أن الخطاب مع الرجال ويتعلق بالرجال، وإلا فإنه لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة ليست كذلك، وأن قتلها ليس كقتل الرجل، بل الكل قتله خطير، الرجال والنساء، والرجال يأتي ذكرهم أحيانا، ولا مفهوم لذكرهم بمعنى أن النساء تخالفهم، لأن الغالب هو أن الكلام مع الرجال وفي حق الرجال، مثل ما جاء في حديث: لا تقدموا رمضان بيوم يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فلا يصوم. يعني كلمة إلا رجل لا مفهوم لها، امرأة إذا كانت لها صوم تصوم. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، كذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلس، النتيجة واحدة. فأحيانا يأتي ذكر الرجال ولا مفهوم لهم، ما لا مفهوم لذكرهم، بمعنى أنه جرى على الغالب في الخطاب، وأن النساء حكمها حكم الرجال في هذا الحكم، لا يختلف حكم الرجل عن المرأة.
قال: أخبرنا يحيى بن حكيم البصري.
أخبرنا يحيى بن حكيم البصري وهو
ثقة أبو داود والنسائي وابن ماجه،
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن يعلى بن عطاء.
عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي مر ذكره، يعلى بن عطاء العامري وهو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، مثل الذين خرجوا لمحمد بن سلمة الحراني الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
عن أبيه.
عن أبيه عطاء العامري وهو
مقبول البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي،
وهو مقبول أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
لا
أبيه؟
ثلاثة.
من هم؟
أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، ليس فيهم ابن ماجه ولا مسلم.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره.
قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
ثم أرد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، ورجاله كلهم مر ذكرهم: محمد بن بشار ومحمد بن جعفر اللي هو غندر وشعبة ويعلى بن عطاء وأبوه وعبد الله بن عمر. نعم.
لكنه موقوف.
نعم. وهو موقوف، لكنه يعني كما هو معلوم له حكم الرفع، وقد مر في الروايات السابقة رفعه، ولو لم يأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له حكم الرفع.
قال: أخبرنا عمرو بن هشام قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو موقوف أيضا وهو مثل ما تقدم.
قال: أخبرنا عمرو بن هشام.
أخبرنا عمرو بن هشام وهو
ثقة أخرج له النسائي.
وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن مخلد بن يزيد.
عن مخلد بن يزيد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام.
أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي ثقة قال: حدثني خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو مثل حديث عبد الله بن عمر قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا, يعني نفس المتن والمعنى, يعني الذي جاء في حديث بريدة هو نفس الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم.
قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي
أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي وهو
ثقة أخرجه البخاري والنسائي
وثقة ما أخرج حديث البخاري والنسائي
عن خالد بن خداش
عن خالد بن خداش وهو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري في هذا المفرد ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي
وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في مسند مالك
والنسائي
والنسائي
عن حاتم بن إسماعيل
عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق
صدوق يهم
صدوق يهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن بشير بن المهاجر
عن بشير بن المهاجر وهو
صدوق لين الحديث
وهو صدوق لين الحديث أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن عبد الله بن بريدة
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي
عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.